الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب التهجد، باب التهجد بالليل، وقوله عز وجل: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا سليمان بن أبي مسلم عن طاووس سمع ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال: اللهم لك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض، ولك الحمد، أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت أو لا إله غيرك. قال سفيان وزاد عبد الكريم أبو أمية: ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال سليمان بن أبي مسلم: سمعه من طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يثني على الله ويمجد الله جل جلاله، وهكذا ينبغي للمسلم قبل أن يدعو أن يثني على الله ويحمد الله ويصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو الله جل جلاله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: زاد أبو ذر في روايته: أسهر به، التهجد السهر. وحكاه الطبري أيضا رحمه الله، وفي المجاز لأبي عبيدة رحمه الله قوله: فتهجد به، أي اسهر بصلاتك، يعني السهر في آخر الليل لقيام الليل وعبادة الله عز وجل. باب فضل قيام الليل. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر حا، يريد البخاري رحمه الله أن يروي عن شيخ آخر. أخبرنا معمر حا، وحدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان الرجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا، يعني في المنام، قصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن عمر: فتمنيت أن أرى رؤيا فأقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت غلاما شابا، وكنت أنام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيت في النوم كأن ملكين عليهم السلام أخذاني فذهبا بي إلى النار، فإذا هي مطوية كطي البئر، وإذا لها قرنان الخشبتان اللتان في البئر، وإذا فيها أناس قد عرفتهم، فجعلت أقول أعوذ بالله من النار. قال: فلقينا ملك آخر عليه السلام فقال لي: لم ترع، أي لا تخف. فقصصتها على حفصة أختي أم المؤمنين رضي الله عنها، فقصتها حفصة رضي الله عنها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله، أثنى على عبد الله بن عمر، نعم الرجل عبد الله بن عمر، لو كان يصلي من الليل، فكان بعد لا ينام من الليل إلا قليلا. فدل على فضل قيام الليل، فينبغي للمسلم أن يقوم من الليل ما تيسر ويتقرب إلى الله جل جلاله، فقيام الليل فيه فضل عظيم. باب طول السجود في قيام الليل. حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني عروة أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة، كانت تلك صلاته، يسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية. السجود السجدة الواحدة قدر ما يقرأ الرجل 50 آية، قبل أن يرفع رأسه، ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر، يعني سنة الفجر، ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المنادي أي المؤذن للصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل ويطيل قيام الليل صلى الله عليه وسلم. باب ترك القيام للمريض. حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان عن الأسود قال: سمعت جندبا رضي الله عنه يقول: اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم، أي مرض، فلم يقم ليلة أو ليلتين. إذا مرض ولم يقدر فالله تعالى يكتب له الأجر بفضله وكرمه. إذا تعود قيام الليل ومرض ولم يقدر فالله يكتب له الأجر بفضله وكرمه سبحانه وتعالى. حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن الأسود بن قيس عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: احتبس جبريل صلى الله عليه وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تأخر جبريل عليه السلام، فقالت امرأة من قريش: أبطأ عليه شيطانه، نعوذ بالله. وهذه المرأة هي أم جميل زوجة أبي لهب، قاتلها الله، فنزلت ردًا عليها: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، ما تركك ربك وما قلى، ردًا على هذه المشركة والعياذ بالله. باب تحريض أي ترغيب النبي صلى الله عليه وسلم على قيام الليل والنوافل من غير إيجاب، يعني قيام الليل تطوع. وطرق النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة وعليا عليهم السلام ليلة للصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم مر على ابنته فاطمة وصهره علي رضي الله عنه ورغبهما في قيام الليل يريد لهما الخير صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن مقاتل، أخبرنا عبد الله، أخبرنا معمر عن الزهري عن هند بنت الحارث عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ليلة فقال: سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتنة؟ ماذا أنزل من الخزائن؟ من يوقظ صواحب الحجرات أي أمهات المؤمنين؟ يا رب كاسية في الدنيا أي بالنعم عارية في الآخرة من الثواب. فحث النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين والمسلمين على الفعل على العمل الصالح وقيام الليل. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني علي بن حسين أن حسين بن علي أخبره أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة، طرقه أي مر ليلاً، الطروق في الليل أي مر بهما ليلة، فاطمة رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال: ألا تصليان؟ رغبهما في قيام الليل. فقلت، قال علي رضي الله عنه: فقلت يا رسول الله، أنفسنا بيد الله. أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم حتى قلنا حين قلنا ذلك، ولم يرجع إلي شيئا. ثم سمعته وهو مولٍ أي ذاهب يضرب فخذه وهو يقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. فينبغي للمسلم إذا دعي إلى الخير أن يستجيب ذلك خير. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. قيام الليل تطوع، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد لهما الخير صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل أي يترك العمل وهو يحب أن يعمل به، يعني من النوافل، خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم رحمة منه صلى الله عليه وسلم، وما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى قط، وإني لأسبحها. صلاة الضحى رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم، كما ورد في صحيح مسلم رحمه الله أن الإنسان مركب من 360 مفصلاً، فينبغي أن يتصدق عن كل مفصل شكراً لله تعالى. فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، إلى أن قال: ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. فإذا صلى ركعتين في الضحى شكر الله على نعمة هذه المفاصل التي تعين الإنسان على عمله. فينبغي للمسلم أن يصلي الضحى وأقله ركعتين، وورد 12 وورد 8 فقدر ما تيسر. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلى ذات ليلة في المسجد فصلى بصلاته ناس، يعني قيام الليل، ثم صلى من القابلة فكثر الناس، ثم اجتمعوا في الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال: قد رأيت الذي صنعته، أي اجتماعكم، ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم، وذلك في رمضان، خاف أن تفرض عليهم فيشق ذلك، رحمة منه صلى الله عليه وسلم. وقيام رمضان فيه خير كثير، من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه، اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا يا رب العالمين. باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم الليل. وقالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: كان يقوم حتى تفطر قدماه، أي تتشقق قدماه من طول القيام صلى الله عليه وسلم. والفطور الشقوق، إن فطرت إن شقت. حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا مسعر عن زياد قال: سمعت المغيرة رضي الله عنه يقول: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقوم ليصلي حتى ترم قدماه، أي تنتفخ، أو ساقاه، فيقال له فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أشكر الله، الله غفر لي، أفلا أشكره. فعلى المسلم أن يشكر نعم الله ويقوم بطاعة الله جل جلاله. باب من نام عند السحر، يعني آخر الليل. حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا عمرو بن دينار أن عمرو بن أوس أخبره أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام، وأحب الصيام إلى الله صيام داود عليه السلام، يعني التطوع. وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، ويصوم يوما ويفطر يوما، يعني تطوعا عليه السلام. أحب الصلاة إلى الله قيام الليل صلاة داود عليه السلام. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في آخر الأمر يقوم آخر الليل في الثلث الأخير، لأن المولى جل جلاله ينزل إذا بقي ثلث الليل الآخر، ينزل إلى سماء الدنيا نزولاً يليق به، فيقول: هل من سائل ووطية؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ فالثلث الأخير من الليل وقت استجاب فيه الدعاء، اللهم وفقنا لذلك يا رب العالمين. حدثني عبدان قال: أخبرني أبي عن شعبة عن أشعث، سمعت أبي قال: سمعت مسروقا قال: سألت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: أي العمل كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: الدائم، كان أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه، يعني من النوافل. قلت: متى كان يقوم؟ أي بالليل. قالت: كان يقوم إذا سمع الصارخ، يعني إذا سمع الديك. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو الأحوص عن الأشعث قال إذا سمع الصارخ قام فصلى، يعني الديك. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال ذكر أبي عن أبي سلمة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت ما ألفاه أي ما وجده السحر عندي إلا نائما، تعني النبي صلى الله عليه وسلم. وكان في آخر الأمر يقوم آخر الليل صلى الله عليه وسلم. باب من تسحر فلم ينم حتى صلى الصبح، يعني تأخير السحور. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا روح قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت رضي الله عنه تسحرا، فلما فرغا من سحورهما قام نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فصلى. فقلنا لأنس رضي الله عنه كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال كقدر ما يقرأ الرجل 50 آية. فتأخير السحور قبل الفجر بنصف ساعة أو نحو ذلك أفضل، ويكون معينا على الصيام. بعض الناس هدانا الله وإياهم إذا جاء نصف الليل يتعشى وينام ولا يدري متى الفجر ومتى الصلاة، فهذا ضيع على نفسه خيرا كثيرا. فينبغي تأخير السحور ليدرك الصلاة مع الجماعة وينال الأجر والثواب. باب طول القيام في صلاة الليل. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله أي ابن مسعود رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء. قلنا وما هممت؟ قال هممت أن أقعد وأذر، أي أترك النبي صلى الله عليه وسلم. ففي هذا تطويل صلاة الليل. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صلى معه ولكن هم أن يجلس لطول صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يجلس رضي الله عنه. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا خالد ابن عبد الله عن حسين عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام للتهجد من الليل يشوص فاه بالسواك، أي يتسوك ينظف فمه بالسواك. السواك مطهرة للفم مرضاة للرب عز وجل. باب كيف كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال إن رجلاً قال يا رسول الله كيف صلاة الليل؟ قال مثنى مثنى، ركعتين ركعتين، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. فقيام الليل ركعتين ركعتين، فإذا خفت طلوع الفجر أوتر بركعة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني أبو جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 13 ركعة، يعني بالليل. حدثنا إسحاق قال حدثنا عبيد الله ابن موسى قال أخبرنا إسرائيل عن أبي حصين عن يحيى بن وثاب عن مسروق قال سألت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فقالت سبع يصلي سبع ركعات وتسع وأحيان يصلي تسع ركعات وإحدى عشر سوى ركعتي الفجر. حدثنا عبيد الله ابن موسى قال أخبرنا حنظلة عن القاسم بن محمد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة منها الوتر وركعتا الفجر. باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم من نومه وما نسخ من قيام الليل، يعني كان قيام الليل فرض ثم صار تطوعا. وقوله تعالى يا أيها المزمل أي المتغطي قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا إن لك في النهار سبحا طويلا. وقوله علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يسافرون يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. كان قيام الليل فرض، وفي بعد انتهاء بعد سنة خفف الله تعالى ذلك وقال فاقرأوا ما تيسر منه. قال أبو عبد الله وهو البخاري رحمه الله قال ابن عباس رضي الله عنهما نشأ قام بالحبشية ناشئة الليل، ناشئة أي القيام بلغة الحبشة، نشأ بمعنى قام، وطاء قال مواطأة القرآن أشد موافقة لسمعه وبصره وقلبه ليواطئه ليوافقه، يعني أن قيام الليل يكون القلب حاضر والسمع كذلك والبصر كذلك، لأن النهار فوق فيه تشويش وفيه انشغال، أما القيام بالليل يكون القلب حاضر وينتفع كثيرا بسماع القرآن وعبادة الله جل جلاله. اللهم وفقنا لقيام الليل وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني محمد بن جعفر عن حميد أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر، يعني تطوعا حتى نظن أنه لأن لا يصوم أن لا يصوم منه، يعني بعض الأشهر يصوم كثيرا تطوعا ويصوم حتى نظن أن لا يفطر منه شيئا، يعني أحيانا كان يصوم كثيرا تطوعا، وكان لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته ولا نائما إلا رأيته، يعني كان أحياناً يقوم أول الليل وأحياناً وسط الليل وأحياناً آخر الليل، وفي آخر الأمر كان يقوم آخر الليل صلى الله عليه وسلم. تابعه سليمان وأبو خالد الأحمر عن حميد رحمهم الله. باب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصلِ بالليل. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم، أي مؤخر رأس أحدكم، إذا هو نام 3 عقد، يضرب كل عقدة: عليك ليل طويل. يقول الشيطان: عليك ليل طويل، يعني يمنعك من قيام الليل. يضرب كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد. فإن استيقظ المسلم فذكر الله انحلت عقدة من عقد الشيطان، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، فأصبح المسلم نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلا. اللهم وفقنا لقيام الليل. حدثنا مؤمل ابن هشام قال حدثنا إسماعيل ابن علي قال حدثنا عوف قال حدثنا أبو رجاء قال حدثنا سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا قال: أما الذي يثلغ رأسه بالحجر، رأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا وفيها أنه رأى رجلاً مضطجعاً وآخر يضربه بحجر فيثلغ رأسه، قال: أما الذي يثلغ رأسه بالحجر فإنه يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. الذي أعطاه الله القرآن فينام عن الصلاة المكتوبة فيعذب فيثلغ رأسه لأنه نام عن الصلاة المكتوبة، نعوذ بالله من ذلك. باب: إذا نام ولم يصلي بال الشيطان في أذنه، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا منصور عن أبي وائل عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقيل: ما زال نائما حتى أصبح ما قام إلى الصلاة، فقال: بال الشيطان في أذنه. الذي ينام عن الصلاة المكتوبة بال الشيطان في أذنه، نعوذ بالله، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ عبد العزيز السلمان رحمه الله في المناهل الحسان في دروس رمضان صفحة 17 قال رحمه الله: الفصل الثاني. قال ابن القيم رحمه الله: وللمعاصي من الآثار المضرة بالقلب والبدن في الدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا الله، فعلينا أن نتوب إلى الله ونحذر المعاصي. فمنها من الآثار المضرة أنها مدد من الإنسان يمد به عدوه عليه، يعني يعين الشيطان العاصي، يعين الشيطان، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أنها مدد من الإنسان يمد به عدوه عليه، وجيش يقويه به على حربه، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن عقوباتها، من عقوبات المعاصي، أنها تخون العبد أحوج ما يكون إلى نفسه. ومنها من ضرر المعاصي أنها تجرئ العبد على من لم يكن يجترئ عليه. المعاصي تجرئ الإنسان على الشر والعياذ بالله. ومنها الطبع على القلب إذا تكاثرت حتى يصير صاحب الذنب من الغافلين. إذا كثرت الذنوب يكون الإنسان من الغافلين، لأن كل ذنب ينكت في القلب نكتة سوداء، فإذا تاب نظف، وإذا زاد زاد السواد حتى يتغطى القلب. قال الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فعلينا أن نبتعد عن المعاصي ونتوب إلى الله. اللهم اغفر لنا وتب علينا يا ذا الجلال والإكرام. كما قال بعض السلف رحمهم الله في قوله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، هو الذنب بعد الذنب، وقال هو الذنب على الذنب حتى يعمى القلب. وأصل هذا أن القلب يصدأ، يعني يتوسخ من المعاصي، فإن زادت غلب الصدأ الوسخ حتى يصير رانًا، ثم يغلب حتى يصير طبعًا وقفلًا وختمًا، فيصير القلب في غشاوة وغلاف، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومنها من آثار المعاصي إفساد العقل، فإن العقل نور والمعصية تطفئ نور العقل، نعوذ بالله. ومنها أن العبد لا يزال يرتكب الذنوب حتى تهون عليه وتصغر في قلبه، نعوذ بالله. ومنها أن ينسلخ من القلب استقباحها، أي استقباح المعصية، فتصير له عادة، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومنها من أثر المعاصي أن المعاصي تزرع أمثالها ويولد بعضها بعضًا، المعاصي يولد بعضها بعضًا، نعوذ بالله. ومنها أي من خطر المعاصي ظلمة يجدها في قلبه يحس بها كما يحس بظلمة الليل، إذا ارتكب ذنبًا يقع في القلب نكتة سوداء، فإذا كثر يكون الران الذي ذكر الله، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومنها أن المعاصي توهن القلب والبدن، أي تضعف القلب والبدن، أما وهنها ضعفها للقلب فأمر ظاهر، بل لا تزال توهنه تضعفه حتى تزيل حياته بالكلية. وأما وهنها للبدن فإن المؤمن قوته في قلبه، وكلما قوي قلبه قوي بدنه، فعلينا أن نحذر المعاصي. ومنها من ضرر المعاصي أن المعاصي تمحق العمر، إذ أن المعاصي كلها شرور. ومنها من ضرر المعاصي شماتة الأعداء، فإن المعاصي كلها أضرار في الدين والدنيا، وهذا ما يفرح العدو ويسيء الصديق، والشيطان عدونا يفرح بالمعاصي إذا ارتكبنا، ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومنها من ضرر المعاصي تعسير أموره، أموره تكون عسرة فلا يتوجه لأمر إلا يجده مغلقًا دونه أو متعسرًا عليه. ومنها الوحشة التي تحصل بينه وبين الناس، ولا سيما أهل الخير يبتعدون عن هذا العاصي. ومنها حرمان دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم ودعوة الملائكة عليهم السلام للذين تابوا، فالذين تابوا يدعو لهم، تدعو لهم الملائكة عليهم السلام. ومنها أن الذنوب تدخل العبد تحت لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها أنها تحدث في الأرض أنواعًا من الفساد في المياه والهواء والزرع والثمار والمساكن، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فالمعاصي سبب لقلة الثمار ولانحباس المطر ولشر كثير. ومنها أنها تطفئ من القلب نار الغيرة، يصير لا يغار على أهله نعوذ بالله. ومنها ذهاب الحياء الذي هو مادة حياة القلب، الحياء من الإيمان، فالعاصي يذهب الحياء منه نعوذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت نعوذ بالله، فالذي ما يستحي يرتكب كل جريمة نعوذ بالله. ومنها أي من ضرر المعاصي أنها تضعف في القلب تعظيم الرب عز وجل، وتضعف وقاره في قلب العبد نعوذ بالله. ومنها من ضرر المعاصي أنها تستدعي نسيان الله لعبده وتركه نعوذ بالله. ومنها أنها تخرج العبد من دائرة الإحسان وتمنعه ثواب المحسنين. ومنها أنها تضعف سير القلب إلى الله والدار الآخرة. ومنها أنها تصرف القلب عن صحته واستقامته. ومنها أنها تعمي بصيرة القلب وتطمس نوره وتسد طرق العلم. ومنها أنها تصغر النفس وتحقرها وتقمعها. ومنها أن المعنى العاصي في أسر شيطانه وسجن شهواته، العاصي قد أسره الشيطان نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومنها سقوط الحياء الجاه والمنزلة والكرامة عند الله وعند خلقه. ومنها أنها توجب القطيعة بين العبد وربه. ومنها أنها تسلب صاحبها أسماء المدح والشرف. ومنها أنها تجعل صاحبها من السفلة. الفصل الثالث. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: مما ينبغي أن يعلم أن الذنوب والمعاصي تضر، ولا بد أن ضررها في القلب كضرر السموم في الأبدان على اختلاف درجاتها في الضرر. وهل في الدنيا والآخرة شر وداء إلا بسبب الذنوب والمعاصي؟ اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا. إلى أن قال رحمه الله: فما الذي أخرج الأبوين من الجنة والنعيم واللذة والبهجة والسرور إلى دار الآلام والأحزان والمصائب؟ إبليس أعاذنا الله منه تسبب في خروج أبينا وأمنا عليهم السلام من الجنة، فعلينا أن نحذر وساوس الشيطان. فالمعاصي سبب الحرمان. وما الذي أخرج إبليس من ملكوت السماء وطرده ولعنه ومسخ ظاهره وباطنه فجعل صورته أقبح صورة وأشنعها وباطنه أقبح من صورته وأشنع، وبدل بالقرب بعدا وبالرحمة لعنة وبالجمال قبحا وبالجنة نارا تلظى وبالإيمان كفرا وبموالاة الولي الحميد عداوة ومشاقة وبزجل التسبيح والتقديس والتهليل زجل الكفر والفسوق والعصيان. كان مع الملائكة يسمع تسبيحهم وتكبيرهم، ولما طرد ولعن نعوذ بالله. فهان على الله تعالى غاية الهوان، وسقط من عينه غاية السقوط، وحل عليه غضب الرب تعالى فأهواه، ومقته أكبر المق فأرداه، فصار قواداً أي ساعياً لكل فاسق ومجرم رضي لنفسه بالقيادة بعد تلك العبادة والسيادة. فعياذاً بك اللهم من مخالفة أمرك وارتكاب نهيك. وما الذي أغرق أهل الأرض كلهم حتى على الماء فوق رؤوس الجبال؟ أغرق الله تعالى قوم نوح بسبب كفرهم وعنادهم، وما الذي سلط الريح على قوم عاد حتى ألقتهم موتى على وجه الأرض كأنهم أعجاز نخل خاوية، ودمرت ما مرت عليه من ديارهم وحروثهم وزروعهم ودوابهم حتى صاروا عبرة للأمم إلى يوم القيامة. عاد قوم هود عليه السلام أهلكهم الله لما كفروا وأشركوا وعصوا، وما الذي أرسل على قوم ثمود الصيحة حتى قطعت قلوبهم في أجوافهم وماتوا عن آخرهم؟ نبي الله صالح كفروا به فدمرهم الله. وما الذي رفع قرى اللوطية حتى سمعت الملائكة عليهم السلام نباح كلابهم ثم قلبها، أي قلب ديارهم عليهم، فجعل عاليها سافلها فأهلكهم جميعا، ثم أتبعهم حجارة من السماء أمرها عليهم فجمع عليهم من العقوبة ما لم يجمعه على أمة غيرهم ولإخوانهم أمثالها. قال تعالى: وما هي من الظالمين ببعيد. قوم لوط الذين كانوا يأتون الذكور والعياذ بالله، فحذرهم لوط عليه السلام فلم ينتهوا فأهلكهم الله وقلب ديارهم ورموا بالحجارة حتى هلكوا والعياذ بالله. وما الذي أرسل على قوم شعيب عليه السلام سحاب العذاب كالظلل، فلما صار فوق رؤوسهم أمطر عليهم ناراً تلظى بسبب الكفر والمعاصي. وما الذي أغرق فرعون وقومه في البحر حتى نقلت أرواحهم إلى جهنم فالأجساد للغرق والأرواح للحرق، نعوذ بالله من غضب الله. وما الذي خسف بقارون وداره وماله وأهله؟ وما الذي أهلك القرون من بعد نوح عليه السلام بأنواع العقوبات ودمرها تدميرا؟ وما الذي أهلك قوم صاحب ياسين بالصيحة حتى خمدوا عن آخرهم؟ وما الذي بعث على بني إسرائيل قوماً أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وقتلوا الرجال وسبوا الذرية والنساء وأحرقوا الديار ونهبوا الأموال، ثم بعثهم عليهم مرة ثانية فأهلكوا ما قدروا عليه وتبروا ما علوا تتبيرا؟ وما الذي سلط عليهم أنواع العقوبات مرة بالقتل والسبي وخراب البلاد، ومرة بجور الملوك، ومرة بمسخهم قردة وخنازير، وآخر ذلك أقسم الرب تبارك وتعالى ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. فالمعاصي آثارها سيئة، فعلينا أن نتوب إلى الله. قال العلماء صفحة 24، قال العلماء رحمهم الله: وتعظم الصغيرة بأسباب. الذنب الصغير قد يصير كبير بأسباب، منها أن يستصغرها الإنسان ويستهين بها، يعني إذا رأى أن هذا الذنب صغير واستمر عليه فلا يغتم بسببها ولا يبالي فتصير كبيرة بذلك. ولكن المؤمن المجل لله، أي المعظم لله، هو المستعظم لذنبه وإن صغر. فالمؤمن إذا أذنب يعلم أن الذنب خطر عظيم فيتوب إلى الله ويستعجل بالتوبة، ولكن المؤمن المجل لله المعظم لله، المعظم له هو المستعظم لذنبه الذي يخاف الذنب وإن صغر. فإن الذنب كلما استعظمه العبد صغر عند الله تعالى، وكلما استصغره العبد كبر عند الله تعالى. فإن استعظامه يكون عن نفور القلب منه، أي عن نفور القلب عن الذنب، وكراهيته له. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن المؤمن يرى ذنبه كأنه في أصل جبل يخاف أن يقع عليه. إن المؤمن يرى ذنبه كأنه في أصل جبل يخاف أن يقع عليه. وإن الفاجر يرى ذنبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا، أخرجاه في الصحيحين. فعلينا أن نحذر الذنوب ونبتعد عنها ونعلم خطرها. اللهم اغفر لنا واهدنا وتجاوز عنا يا أرحم الراحمين. وفي البخاري رحمه الله من حديث أنس رضي الله عنه: إنكم لتعملون أعمالاً هي أدق في أعينكم من الشعر، يعني تستصغرونها، كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات، أي كنا نرى أنها من الكبائر المهلك. وقال بلال بن سعد رضي الله عنه: لا تنظر إلى صغر الخطيئة ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. لا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر أنت عصيت من؟ عصيت مالك الملك جبار السماوات والأرض، لا إله إلا الله. ومنها السرور بها والتبجح بسببها واعتقاد التمكن منها من المعصية نعمة، حتى إن المذنب المجاهر بالمعاصي لا يفتخر بها، نعوذ بالله. فيقول: ما رأيتني كيف شتمته وكيف مزقت عرضه وكيف خدعته في المعاملة، أن يفتخر بالظلم والعياذ بالله. ومنها أن يتهاون بستر الله عليه، ومنها أن يجاهر بالذنب ويظهره ويذكره بعد فعله، نعوذ بالله. وقد قال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرون، الذين يظهرون المعاصي. ومنها أن تصدر الصغيرة عن عالم يقتدى به فذلك عظيم، لأن العالم إذا عمل ذنباً واستصغره يضل الناس، لأنه يتبعه عليها خلق كثير ويبقى أثرها بعده. اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا. اللهم كما صنت وجوهنا عن السجود لغيرك فصن وجوهنا عن المسألة لغيرك. اللهم من كان على هوى وهو يظن أنه على الحق فرده إلى الحق حتى لا يضل من هذه الأمة أحد. اللهم لا تشغل قلوبنا بما تكفلت لنا به، ولا تجعلنا في رزقك خولاً لغيرك، ولا تمنعنا خير ما عندك بشر ما عندنا، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. آمين.